الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأسأله ما زال الكلام في مستحبات الصلاة مستحبات القراءة. يقول المصنف في هذا المستحب يقول يستحب اختيار السور فيما إذا ضاق الوقت إذا ضاق وقت الصلاة يستحب للمصلي أن لا يقرأ السور الطويلة السور المتوسطة يستحب إلى أن يختار من الصور القصار من قصار الصور حتى يدرك الوقت هذا فيما إذا ضاق الوقت إلى درجة بحيث يمكن إلى أن يأتي بتمام الصلاة في داخل الوقت أما إذا كان التطويل واختيار الصورة الطويلة أو المتوسطة يوجب خروج بعض الصلاة عن الوقت فيقع بعض الصلاة خارج الوقت إذا كان الأمر كذلك فلا نقول فقط باستحباب أن يختار سورة قصيرة بل نقول بوجوب اختيار السورة القصيرة في هذا الموضع فيما لو كانت السورة المتوسطة أو الطويلة توجب خروج بعض الصلاة خارج الوقت وتكون خارج الوقت حينئذ يجب أن يختار سورة قصيرة لا أن يستحب ذلك قال وكذا يستحب قصر السورة مع خوف الضيق قصر يعني يستحب أن تكون السورة قصيرة يعني نفس القصر نفس التقصير هو مستحب قال وكذا يستحب قصر السورة مع خوف الضيق بل قد يجب اختيار هذه السورة القصيرة وقت يجب إذا أوجب خروج بعض الصلاة خارج الوقت بل قد يجب واختياره هل أتى وهل أتاك بعض الروايات دلت على أن المصلي يستحب إلى أن يختار في فجر الاثنين وفجر الخميس في صبح الاثنين وصبح الخميس يختار بعض السور سورة هل أتاك في صبح الاثنين وصبح الخميس كما ذكرت الرواية ليقي الله المصلي شر هذين اليومين شر الاثنين والخميس يعني شر نفس هذا اليوم مو أن يوم الاثنين والخميس عليكم السلام فيه شر يعني بالخصوص في غير هذين اليومين لكن حتى يقي شر هذا اليوم باعتبار هذا يوم من الأيام الحادثة يحتمل فيه حصول الشر لا خصوصية ليوم الاثنين والخميس في مسألة الشر لكن حتى يتجنب ما يمكن أن يقع من شر في هذا اليوم ما قد يتفق حصوله من شر في هذين اليومين كما ورد هذا في بعض الروايات رواية مروية في الفقيه الصدوق من حكى من صاحب الرضا عليه السلام إلى خراسان أنه كان يقرأ في صلاة الغداء يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الأولى يقرأ الحمد وهل أتى على الإنسان وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية فإن من قرأهما في صلاة الغداء يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شر اليومين شر الاثنين والخميس قال واختياره هل أتاك في صبح الاثنين وصبح الخميس فمن قرأهما في اليومين وقاه الله شرهما وسورة الجمعة يستحب اختيار وقراءة سورة الجمعة وسورة الجمعة والمنافقين في ظهريها وجمعتها يستحب للمصلي أن يختار سورة الجمعة وسورة المنافقين الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الركعة الثانية في صلاة الجمعة وفي صلاة الظهر وفي صلاة العصر يوم الجمعة في ثلاث صلوات يستحب قراءة الجمعة والمنافقين هذا على المشهور في قبال المشهور البعض أوجب قراءة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة وفي صلاة الظهر من يوم الجمعة مو قال فقط بالاستحباب استحباب قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهر يوم الجمعة قال بالوجوب كما قرأنا في الشرائع، صاحب الشرائع المحقق الحلي رحمة الله عليه ينسب القول بالوجوب للبعض، يقول البعض لعل المقصود من هذا البعض هو الصدوق رحمة الله عليه. قال وسورة الجمعة والمنافقين في ظهرها وجمعتها، لبعض الروايات الصحيحة مثل صحيح الزرار عن الإمام الباقر اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فإن قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر، ذكر صلاة الفجر والظهر والعصر، راح يجي تعرض لصلاة الصبح، لكن هاي الرواية تدل على الاستحباب الظهر والعصر، هذا جزء من المدعى. الجزء الآخر رواية أيضا أخرى قال إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقين وإذا جاءك المنافقون وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة أيضا مثل ذلك. فدلت هذه الرواية الثانية على استحباب قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، فيتم المدعى في صلاة الجمعة، في صلاة الظهر، في صلاة العصر من يوم الجمعة يستحب قراءة الجمعة والمنافقين. هذا كله قلنا على المشهور في قبال قول من قال بالوجوب. قال وسورة الجمعة والمنافقين في ظهريها وجمعتها. لاحظوا عبارة المصنف، قال والجمعة والمنافقين، يعني ويستحب اختيار سورة الجمعة والمنافقين في ظهريها وجمعتها، هذا الضمير على من يعود؟ على الجمعة. ويستحب اختيار سورة الجمعة والمنافقين في ظهريها، يعني في ظهري الجمعة وجمعة الجمعة. المراد من الجمعة الأولى، يعني المراد من الجمعة المذكورة بالاسم الظاهر والجمعة والمنافقين، المراد من الجمعة الأولى شنو يعني؟ يعني سورة الجمعة، كما هو الشارح قال أقحم بين الواو وبين الجمعة السورة، يعني مقصودة، يريد يقول أن المصنف مقصودة من الجمعة يعني سورة الجمعة، وهذا واضح. حينما عود الضمير الوارد في ظهريها وجمعتها، مراد من الضمير مو سورة الجمعة، مراد من الضمير يوم الجمعة، فأطلق الضمير وعود الضمير على لفظ يراد من اللفظ معنى ويراد من الضمير معنى آخر، وهذا ما قرأنا في المختصر في الفن الثالث في البديع من المحسنات البديعية اللي يسموه الاستخدام، اللي مر علينا أيضا في الحاشية وفي غير الحاشية. قال وسورة الجمعة والمنافقين في ظهريها وجمعتها على طريق الاستخدام، يعني على طريق الاستخدام في الضمير كما بينا. وروي في نفس هذا المستحب، قلنا يستحب قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة والظهر والعصر. بعض الروايات عبرت بأن من ترك قراءة هاتين السورتين في صلاته تجب عليه الإعادة. هذا يعني شنو؟ يعني هذا وجوب مو مجرد استحباب. ورد هذا المعنى في رواية لمحمد بن مسلم قال إن الله تعالى إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فثنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم، بشارة للمؤمنين. والمنافقين يعني سن سورة المنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركهما، فمن تركهما، هذا موضع الشاهد، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له. يعني هذا القراءة هاتين السورتين الشريفتين في الجمعة والظهر هذا واجب وليس بمستحب كما ذكر المشهور. لذلك يقول الشارح وروي أن من تركهما فيها متعمدا، يعني في الجمعة متعمدا، فلا صلاة له، حتى قيل بوجوب قراءتهما في الجمعة وظهرها. لذلك هذا قلنا القول اللي منسوب بالشرائع إلى البعض، اللي قلنا يحتمل أن يكون المراد من الشيخ الصدوق، هذا خلاف المشهور. المشهور قال بالاستحباب في قبال المشهور قول من قال بالوجوب. يقول الشارح الصحيح هو قول المشهور، الصحيح هو الاستحباب، وهاي الرواية اللي الآن قريناها وتظهر في الوجوب ولزوم الإعادة هاي محمولة على تأكد الاستحباب، هذا استحباب مؤكد، استحباب أكيد. لذلك إذا ترك القراءة في قراءة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة، ترك قراءة هاتين السورتين، ينبغي أن يعيد صلاته لشدة تأكد هذا الاستحباب. يقول الشارح: وحملت الرواية على تأكد الاستحباب جمعا، يعني جمعا بين هاي الرواية اللي تقول بلزوم الإعادة وبين الروايات التي دلت على الاستحباب. بعض الروايات صرحت بلفظ الاستحباب، ذكرت لفظ الاستحباب، قال في رواية أيضا مروية عن الإمام الباقر: إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة في سورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون، إلى آخر الرواية. الرواية عبرت بالاستحباب، نصت على الاستحباب، فالجمع يقتضي حمل الرواية الثانية على تأكد الاستحباب وشدة الاستحباب. ثم قال: والجمعة والتوحيد في صبحها، في صبح يوم الجمعة، في صبح الجمعة يستحب قراءة الجمعة والتوحيد، لنفس هاي الرواية اللي قرأناها سابقا. والبعض قال بأن المستحب في يوم في صبح يوم الجمعة يستحب قراءة الجمعة والمنافقين أيضا كالظهر وكالعصر. رواية عن أبي بصير قال: اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الفجر، هذا محل الشاهد، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله هو أحد. هذا تدل على استحباب سورة الجمعة والتوحيد. ولذلك قال: والجمعة والتوحيد في صبحها، وقيل الجمعة والمنافقين، وهو مروي أيضا، يعني الجمعة والمنافقين مروي أيضا في الرواية اللي قريناها سابقا. قال: اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فإن قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر. في الغداة يعني في الفجر أيضا تستحب الجمعة والمنافقين، والجمعة والأعلى في عشائهما، يعني في عشاء في عشائها، يعني في عشاء الجمعة، يعني يوم الخميس بالليل، يعني ليلة الجمعة يستحب قراءة الجمعة والأعلى. أيضا روايات دلت على ذلك، نفس هاي الرواية: اقرأ ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، رواية أبي بصير اللي الآن قرأناها، اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى في عشاء، هاي يعني يقصد من العشاء المغرب والعشاء، وروية في المغرب الجمعة والتوحيد. رواية دلت على استحباب قراءة الجمعة والتوحيد، إذا كان ليلة الجمعة فقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله هو أحد، دلت على استحباب قراءة الجمعة والتوحيد، لكن في خصوص المغرب وروية. لذلك الشارح قال: وروية في المغرب الجمعة والتوحيد. الشارح يقول: هاي روايات متعددة دلت على مستحبات متعددة، شلون نتعامل وياها؟ مطلب لا بأس به، هذا شلون نتعامل ويا هاي الروايات؟ روايات قالت جمعة ومنافقون، رواية قالت جمعة وتوحيد، رواية قالت جمعة وسبح اسم ربك الأعلى، روايات مختلفة، شلون نتعامل وياها؟ شلون نجمع بين الروايات؟ شلون نجمع بين الروايات المتنافية المتعارضة المتكاذبة؟ الجواب هو واضح مما ربما قرأناه في علم الأصول، من أن التعارض والتكاذب والتنافي كل هاي الأبحاث إنما تأتي في باب الأحكام الإلزامية في الواجبات وفي المستحبات، في الواجبات عفوا وفي المحرمات، في باب الأحكام الإلزامية يجي هذا التعارض والتكاذب، أما في باب المستحبات فلا تجري قواعد التعارض. قرينا في باب المطلق والمقيد لا بد لأجل حمل المطلق على المقيد، لا بد أن يكون كلا الدليلين يدلان على حكم إلزامي، أما إذا كان أحد الدليلين يدل على حكم ترخيصي ليس بإلزامي فلا يلزم التعارض ولا تجري قواعد التعارض. إذن شنو الحل؟ شلون نتعامل ويا هاي الروايات؟ نحمل الروايات على الاستحباب، كل الروايات مستحبة، إذا اخترت الجمعة والمنافقين فقد امتثلت لمستحب، يمكن لك أن تعدل إلى مستحب آخر وتقرأ الجمعة والأعلى، الجمعة والأساس وغيرها من المستحبات. لذلك يقول الشارح: ولا مشاحة في ذلك، لأنه مقام استحباب، ماكو مشاحة وماكو مماكسة، وأن الرواية التي تدل على استحباب الجمعة والمنافقين هاي لا تتنافى ولا تماكس ولا تشاح الرواية الثانية التي تدل على قراءة رواية أخرى، لا مشاحة في ذلك، لأن هذا المقام مقام استحباب لا مقام إلزام حتى يقع التعارض والتنافي. ثم قال وتحرم قراءة العزيمة، هاي الأحكام اللي قرأناها سابقا ما بيها في المطالب علمية، لذلك يعني قرأنا شوية بنحو من السرعة. ثم قال وتحرم قراءة العزيمة في الفريضة، قراءة العزائم الأربع هل هو محرم؟ هل يحرم للمصلي أن يقرأ سورة العزيمة أو لا يحرم ذلك؟ هل يجب عليه أن يتجنب قراءة العزيمة أو لا لا يجب عليه ذلك؟ المشهور قال بالحرمة، التزم بحرمة قراءة العزيمة استنادا لبعض الروايات الصحيحة، بعض الروايات الصحيحة نهت عن قراءة العزيمة في الفريضة. الآن نتحدث عن الفريضة ورح يجي الاحتراز عن النافلة. نهت بعض الروايات قراءة العزائم الأربع، إحدى العزائم الأربع في الفريضة، لذلك التزم المشهور بتحريم قراءة العزيمة. في قبال ابن الجنيد الإسكافي من علماء المتقدمين رضوان الله عليه التزم بعدم التحريم وأجاز قراءة سورة العزيمة حتى في الفريضة، قال يجوز قراءة العزيمة في الفريضة، لكن إذا وصل إلى موضع السجود، إذا وصل إلى آية السجود هو لا يقرأ، لا يكمل آية السجود. إن قلت هذا يعني عدم تمامية السورة، لون يلتزم بعدم تمامية السورة، أقول هذا بناء على مبناه من عدم وجوب السورة. هو ابن الجنيد أصلا قائل بعدم وجوب السورة في الفريضة، يعني لا تجب السورة في الفريضة فضلا عن النافلة، يكتفى بقراءة الحمد. احنا سابقا ذكرنا خلاف في وجوب السورة وعدم وجوبها، البعض قال بعدم الوجوب، ابن الجنيد قال بعدم الوجوب، قال بعدم الوجوب وبالتالي يجوز أن تقرأ العزيمة لكن لا تصل إلى موضع السجود. هذا في قبال المشهور القائل بتحريم قراءة العزيمة في السورة. قال وتحرم قراءة العزيمة في الفريضة على أشهر القولين، أكثر من مرة قلنا الأشهر، في بعض الأحيان يراد منه المشهور، هنا أيضا يراد منه المشهور، يعني على المشهور في قبال قول ابن الجنيد. ابن الجنيد هو وحده يقول بعدم التحريم، يعني مو قول قول مشهور. وتحرم قراءة العزيمة في الفريضة على أشهر القولين فتبطل بمجرد الشروع فيها عمدا للنهي. زين، إذا قرأ، إذا خالف تكليفه وقرأ سورة العزيمة في الفريضة، يقول الشارح بمجرد أن يقرأ العزيمة، بمجرد أن يدخل في العزيمة نحكم ببطلان الصلاة، لا ننتظر أن يصل إلى حد الموضع السجود آية السجود ويسجد ونلتزم بالبطلان لزيادة السجود، لا، مجرد أن يشرع في قراءة سورة العزيمة نلتزم بالبطلان. هذا واضح لما قلناه سابقا من أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. الروايات ما قرأنا الروايات دلت على النهي عن قراءة سورة العزيمة، قالت لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، لا تقرأ، هذا نهي مولوي، والنهي المولوي يدل على الفساد، يدل على فساد العبادة. وفي محل كلامنا لا تقول أن النهي انصب على شيء خارج العبادة كما في التكتف وكما في غيره من الموارد اللي ذكرناها، في موارد مثلا الجهر بالصلاة، لا، النهي في محل الكلام توجه إلى جزء العبادة، القراءة كما نعلم جميعا القراءة جزء من الصلاة، جزء من العبادة، والنهي توجه إلى القراءة، قال لا تقرأ، فالنهي توجه وتسلط على جزء العبادة، فجزء العبادة منهي عنه، والنهي عن العبادة أو جزء العبادة يقتضي الفساد. هو إذا شرع في قراءة العزيمة من أول الأمر نحكم بفساد الصلاة. قال فتبطل بمجرد الشروع فيها عمدا للنهي، تبطل للنهي لأجل النهي. الرواية قال لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة. عللت الرواية تقول أنت حينما يجب عليك السجود وتنزل للسجود هذا زيادة، الزيادة موجبة للبطلان. قال فتبطل بمجرد الشروع فيها عمدا للنهي ولو شرع فيها ساهيا. فهذا إذا شرع في العزيمة عمدا، إذا شرع في العزيمة ساهيا، هي جت على لسانه وقرأ سورة العزيمة ثم بعد ذلك التفت. يقول إذا التفت في أثناء القراءة يجب عليه أن يعدل إلى سورة أخرى، سواء تجاوز النص أو لم يتجاوز النص. هذا ليش نقوله؟ نقول لأن احنا عندنا في موارد راح يجي الحديث عنها، في بعض الموارد يجوز العدول اختيارا من سورة إلى سورة، لكن ايش وقت ما لم يصل نصف السورة نقول هاي لها خصوصية، حتى إذا تجاوز نصف السورة يجوز إليه أن يعدل خشية الوصول إلى موضع السجود ويلزم بطلان الصلاة. مجرد أن يلتفت إلى أن السورة التي قرأ هي سورة العزيمة يعدل من العزيمة إلى سورة أخرى. قال ولو شرع فيها يعني في العزيمة ساهيا سهوا عدل عنها وإن تجاوز نصفها، وإن تجاوز النصف يعدل، طبعا ما لم يتجاوز موضع السجود. إذا لم يتجاوز موضع السجود يعدل. زين إذا تجاوز موضع السجود، إذا قرأ إذا سهى في صلاته وقرأ سورة العزيمة وتجاوز النص وهو على سهوه، وتجاوز موضع السجود وهو على سهوه، ثم بعد ذلك التفت إلى أنه قرأ سورة العزيمة وتجاوز موضع السجود، شنو الحكم؟ يعدل أو لا يعدل؟ الشارح يقول في المسألة احتمالان وجهان، وجه بلزوم العدول حتى إذا تجاوز النص وتجاوز موضع السجود يجب عليه أن يعدل. ليش؟ لأن الرواية اللي قرأناها التي تنهى عن العزيمة رواية مطلقة، ما قالت ما لم يتجاوز النص، ما قالت ما لم يتجاوز موضع السجود، هي نهت عن القراءة مطلقا، قالت لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، تجاوزت موضع السجود أو لم تتجاوز، فلا بد من العدول، لا بد من العدول حتى إذا بقي من السورة ولو آية واحدة، حتى إذا بقي آية واحدة يجب أن يعدل إلى سورة أخرى. هذا وجه العدول. وجه عدم العدول يحتمل أن يقال بأن إيجاب العدول والنهي عن القراءة واضح، الآية عللت، عفوا الرواية عللت، قالت لئلا يزيد في السجود وهو زيادة في الصلاة، زيادة في المكتوبة، فإذا تجاوز موضع السجود حينئذ ما كان يخشى منه وهو الوصول إلى آية السجدة قد تحقق وحصل. هو ليش يعدل؟ شنو الغرض من العدول؟ شنو غرض من العدول من العزيمة إلى غير العزيمة؟ غرض أن لا يصل إلى موضع السجود فيجب عليه أن يسجد. هو إذا تجاوز موضع السجود بعد شنو الفائدة من العدول؟ قلنا ما في فائدة من العدول، فامضي في صلاتك وأكمل الآية. هذا وجه عدم لزوم العدول لعدم تحقق فائدة من وراء هذا العدول. فمرة يعني قد يقال يحتمل أن يقال بلزوم العدول لإطلاق أدلة النهي، ويحتمل أن يقال بعدم لزوم العدول لأن لا فائدة تترتب على هذا العدول. قال ولو شرع فيها يعني في العزيمة ساهيا عدل عنها وإن تجاوز نصفها ما لم يتجاوز موضع السجود، هذا لا شك في لزوم العدول. لكن ومعه يعني مع تجاوز موضع السجود ففي العدول أو الإكمال والاجتزاء بها مع قضاء السجود بعدها وجهان. يقول ومع تجاوز موضع السجود، إذا تجاوز على سهوة واستمر وتجاوز موضع السجود ففي العدول، هذا احتمال أول، هذا وجه أول. العدول شنو الوجه في العدول؟ قلنا إطلاق الأدلة الناهية عن القراءة، عن قراءة العزيمة أو إكمالها، إكمال السورة بعد تجاوزت موضع السجود، أكمل السورة واجتزئ بالسورة، هذا الاحتمال الثاني. أو إكمالها والاجتزاء بها، هذا الاجتزاء بها معطوف على الإكمال، يعني أشبه بعطف التفسير، يعني يقول لك كمل واجتزئ بالسورة، هذا الاحتمال الثاني طبعا مع قضاء السجود بعدها. هذا على الثاني إذا كملت حينئذ يجب عليك أن تقضي السجدة، بل حتى قد يقال على الأول هم أيضا يجب عليك أن يقضي السجدة بعد الصلاة. وجهاني في الثاني منهما قوة، الشارح يقول الثاني قوي، الثاني أقوى من الأول، الإكمال أقوى من الأول. لما قلنا من أن لا فائدة في العدول، شنو فائدة هذا العدول؟ هو بعد أن تجاوز موضوع السجود بعد ماكو فائدة تترتب على العدول، يعني ما بقي من سورة العزيمة شأن أي جزء آخر من القرآن، كما لا يجب السجود فيما بقي من آية السجدة أيضا لا يجب السجود في غيرها. هو إلا راح يعدل مثلا إلى سورة التوحيد، شنو الفرق؟ شنو فرق التوحيد عن ما بقي من سورة العزيمة؟ الجزآن على حد سواء، يكمل اللي بيده ويجتزئ بما في يده ولا يعدل، خصوصا وأن العدول على خلاف مقتضى القاعدة، كما قلنا سابقا العدول من سورة إلى سورة على خلاف مقتضى القاعدة. العدول من العزيمة بعد أن تجاوز موضع السجود هذا يحتاج إلى دليل، شنو الدليل على جواز العدول؟ الدليل في الاحتمال الأول هو نفس هاي الأدلة الناهية، نقول وجوب العدول فيما إذا لم يتجاوز، إذا لم يتجاوز وجوب العدول نستند به إلى نفس هاي الأدلة التي نهت عن قراءة العزيمة، نقول الأدلة الناهية عن قراءة العزيمة هي التي تسوغ العدول قبل الوصول إلى موضع السجدة إلى سورة أخرى. بعد أن تجاوز موضع السجدة ووقع ما كنا نخشى منه وهو قراءة آية العزيمة آية السجود، بعد على شنو تعدل؟ شنو الفائدة من هذا العدول؟ ولا دليل على هذا العدول، لذلك الشارح يقول في الثاني منهما قوة، يعني الإكمال والاجتزاء بما قرأ فيه قوة. ومال المصنف في الذكرى إلى الأول، مال المصنف في الذكرى إلى العدول لإطلاق أدلة النهي، أدلة النهي الناهية عن قراءة العزيمة مطلقة، يعني هو في أول شروع منهي عن قراءة العزيمة، في حال وصوله إلى موضع السجود منهي عن قراءة العزيمة، بعد أن تجاوز موضع السجود أيضا لإطلاق النهي هو منهي عن قراءة العزيمة، فينبغي أن لا يكمل هاي السور التي بقيت وإن تجاوز موضع السجود، لذلك المصنف مال إلى الأول. قال ومال المصنف في الذكرى إلى الأول، يعني لزوم العدول فيما لو تجاوز موضع السجود واحترز بالفريضة عن النافلة. المصنف قال وتحرم العزيمة في الفريضة، هذا كل كلامنا كان في الفريضة، أما في النافلة فلا يحرم قراءة العزيمة، يجوز قراءة العزيمة في النافلة حتى ابتداء ويشرع عمدا بقراءة العزيمة، لأن الأدلة التي نهت عن قراءة العزيمة هي مختصة بالفريضة، قالت لا تقرأ وين؟ في المكتوبة شيئا من العزيمة، هي الروايات قيدت بالمكتوبة بالفريضة، قال لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، وفي رواية أخرى قال من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد، إلى أن قال ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع، هذا صريح في جواز قراءة العزيمة في النافلة في التطوع. قال واحترز بالفريضة عن النافلة فيجوز قراءتها فيها، يجوز قراءة العزيمة فيها يعني في النافلة، ويسجد لها في محله، يسجد في أثناء النافلة إذا وصل إلى محل السجود وموضع السجود يسجد ثم يرجع ويكمل الصلاة. وكذا لو استمع، استطلعنا إحنا الآن من من الصلاة إذا استمع إلى آية السجود آية العزيمة سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة يجب عليه أن يسجد. وقال وكذا لو استمع فيها يعني في النافلة إلى قارئ أو سمع على أجود القولين. إذا استمع وهو في نافلة استمع إلى شخص يقرأ القرآن بجنبه هو معجب بهذه القراءة فيستمع ينصت إلى هذا القارئ مع أن هذا المنصت هو يصلي في النافلة يقول حينئذ يجب عليه أن يسجد. إذا وصل القارئ إلى محل السجود يسجد في أثناء النافلة ثم بعد ذلك يكمل النافلة. قال وكذا لو استمع فيها إلى قارئ أو سمع على أجود القولين. أما إذا سمع من دون أن ينصت من دون أن يستمع فرق بين السماع والاستماع. السماع يعني يسمع فخرا يسمع من دون اختيار. الأذن ما لها علاقة بالاختيار. الأذن تعمل من دون قصد واختيار. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحواس تعمل قهرا ومنها الأذن. الأذن تعمل قصد الإنصات أو لم يقصد الإنصات، قصد الاستماع أو لم يقصد الاستماع. إذا استمع وأنصت هذا لا شك ولا إشكال في وجوب السجود سواء كان في أثناء الصلاة أو في خارج الصلاة. إذا أنصت يجب عليه أن يقرأ. أما إذا لم ينصت إذا سمع من دون انصات واستماع اختلف في ذلك، قيل بوجوب السجود وقيل بعدم وجوب السجود. الشارح يقول الالتزام بوجوب السجود في موارد السماع من دون انصات واستماع هذا هو الأجود، هذا أجود القولين. قال أو سمع على أجود القولين، سمع من دون استماع من دون انصات واستماع على أجود القولين. قال ويحرم استماعها في الفريضة فإن فعل. إذا كان في الفريضة، إذا كان في النافلة يجوز إلى أن يصغي، يجوز إلى أن يستمع، هذا لا شك فيه. إذا كان في النافلة هو يجوز إلى أن يقرأ هو بنفسه، يقرأ آية العزيمة، يقرأ سورة العزيمة، فما بالك بالإنصات لشخص هو شخص آخر يقرأ أنا أريد أن أنصت لي هذا مع أنني في النافلة، هذا واضح يجوز. إذا كان في الفريضة، إذا كان يصلي صلاة فريضة هل يجوز أن ينصت؟ هل يجوز أن يستمع إلى من يقرأ العزيمة أو لا يجوز؟ هكذا إذا قلنا بما قال الشارح إذا سمع في أثناء الفريضة وقلنا بأن السماع أيضا يوجب السجود مو فقط القضية خاصة بالاستماع والإنصات، فشنو الحكم؟ يقول يحرم أن يستمع، يحرم أن ينصت إذا كان في الفريضة. أما إذا قلنا بوجوب السجود مع السماع من دون فريضة من دون إنصات أو أنصت فشنو الحكم؟ يقول يوم إلى السجود وهو في الصلاة، يوم إلى السجود أنصت أو سمع وقلنا بوجوب السجود عند السماع يوم إلى السجود ثم بعد ذلك بعد الصلاة يقضي احتياطا يجمع بين الأمرين. قال ويحرم استماع آية العزيمة في الفريضة فإن فعل. إذا أنصت واستمع وهو في الفريضة أو لا شق آخر سمع مستمع سمع وقلنا بما قال به الشارع وهو وجوب السجود عند السماع شنو الحكم؟ قال أو سمع اتفاقا وقلنا بوجوبه كما هو قال بوجوبه بوجوب السماع له يعني للسماع أومأ لها أومأ للسجدة وقضاءها يومئ للسجدة وهو بالصلاة ثم يقضي بعد الصلاة وقضاءها بعد الصلاة ولو صلى مع مخالف تقية. المخالف العامة قالوا بجواز قراءة العزيمة حتى في الفريضة وصلى هو دخل إلى موضع التقية وصلى مع مخالف اتفاقا ذاك اليوم هذا الإمام صلى بالعزيمة قرأ سورة العزيمة شنو اللي يسوي؟ يقول يجب عليه أن يسجد أن يتابع الإمام في السجود، لكن لا يعتد بتلك الصلاة، هذه صلاة باطلة للزوم الزيادة لما دلت عليه الرواية السابقة. قال: ولو صلى مع مخالف تقية فقرأها، فقرأ هذا المخالف قرأ سورة العزيمة، تابعه في السجود، تابع الإمام تابع المخالف في السجود، ولم يعتد بها، ولم يعتد بتلك الصلاة للزوم الزيادة على الأقوى. ثم قال: والقائل بجوازها منا. ابن الجنيد الإسكافي رحمة الله عليه القائل بجواز قراءة العزيمة في الفريضة، هل يجوز أن يقتدى به؟ ابن الجنيد أو أحد مخلدي ابن الجنيد أراد أن يصلي جماعة وأخبر من خلفه مثلا بأنه أنا راح أقرأ مثلا سورة العزيمة، هل يجوز الاقتداء به أو لا يجوز الاقتداء به؟ يقول: من ناحية الزيادة، من ناحية لزوم الزيادة، من ناحية لزوم زيادة السجدة ماكو مانع. ليش؟ لأن ابن الجنيد ومن هو على رأي ابن الجنيد لا يقول بالسجود في أثناء الصلاة، فإذا هذا المحذور إحنا نتجنبه، ما رح يلزم من الصلاة خلف ابن الجنيد ما لزم من الصلاة خلف العامي، خلف المخالف اللي قلنا المخالف يقرأ ويكمل ويسجد. هاي المشكلة في الصلاة مع المخالف، هاي المشكلة لا ترد في الصلاة خلف من قال بالجواز منا من الإمامي ابن الجنيد. ليش؟ لأن ابن الجنيد كما قلنا لا يقول بوجوب إكمال السورة، سورة العزيمة، ولا يقول بلزوم السجود في أثناء الصلاة، فإحنا في راحة من هاي المشكلة، من مشكلة زيادة السجدة، لكن مع ذلك نقول بعدم جواز الصلاة خلفه. ليش؟ لا لأجل الزيادة، لأن قلنا الزيادة ما متحققة، إنما هناك مشكلة أخرى هي التي تقتضي عدم صحة الصلاة خلفه، وهو أن المصلي حينما يصلي خلف هذا الإمام، هذا اللي يقلد ابن الجنيد، هذا يعتقد ببطلان صلاته، لأن هو يعتقد بأن هذا الإمام يقرأ في أثناء الصلاة ما هو منهي عنه ويوجب البطلان. قلنا قراءة العزيمة توجب البطلان لتحقق النهي، النهي يقتضي البطلان، فإذا قرأ العزيمة في أثناء الصلاة هو منهي عن القراءة، فتقع الصلاة باطلة. لأجل بطلان صلاته بالإتيان بالمنهي عنه إحنا نقول بعدم وجوب، بعدم جواز الصلاة خلفه، لا لأجل مسألة الزيادة، زيادة السجدة. قال: والقائل بجوازها منا، الذي يقول بجواز قراءة العزيمة منا من الإمامية، يعني بعبارة أخرى من الجنيد الإسكافي، قال: والقائل بجوازها منا لا يقول بالسجود لها في الصلاة، هو ما يقول بلزوم السجود في أثناء الصلاة. ليش؟ لأن قلنا هو أصلا لا يقول بوجوب السورة، فيقرأ بعضا من السورة من دون أن يصل إلى موضع السجود، قبل أن يصل إلى موضع السجود ينهي صلاته ويركع، فما يلزم زيادة السجدة، فلا تبطل الصلاة خلفه من ناحية زيادة السجود، لا يقول بالسجود لها في الصلاة، فلا منع من الاقتداء به. بس لا تفرح، لا، من هاي الناحية، من هاي الجهة لا منع، راح نكمل. يقول: فلا منع من الاقتداء به من هذه الجهة، من جهة شنو؟ من جهة زيادة السجود، من جهة زيادة السجود ما عندنا منع. ليش؟ لعدم تحقق الزيادة، ما عندنا زيادة للسجدة، بل هناك منع، لكن منين؟ من حيث فعله، من حيث فعل القائل بالجواز، من حيث فعل الإمام، هذا الإمام القائل بالجواز، من حيث فعله هو ما يعتقد المأموم، المأموم يعتقد الإبطال به، الإمام يعتقد بأن قراءة العزيمة في الصلاة الفريضة يوجب البطلان، فمن ناحية عقيدة المأموم أن الإمام يقرأ ما يوجب البطلان، تبطل الجماعة، لا يصح الاقتداء به. من هاي الناحية، من ناحية عقيدة المأمون أن الإمام يقرأ ما يوجب البطلان، هذا هو الذي يوجب عدم صحة الاقتداء به، مو مسألة الزيادة، لأن مسألة الزيادة غير متحققة، بل من حيث فعله ما يعتقد المأموم الإبطال به. ثم قال: ويستحب الجفر بالقراءة، يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.